الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: تأليف الحكومة يطير والتصعيد على أشده، ومسرحية انتخاب رئيس تغيب غدا عن مسرح ساحة النجمي. بعد قول باسيل لن نقبل بالمجزرة الدستورية، ميقات يأسف لكلامه الانفعالي لا لإطلاق الاتهامات والمواقف جزافا. هوكستين إلى بيروت مساء وغدا في الناقورة، وسوريا لم تعترف يوما بدولة لبنان للموافقة على ترسيم الحدود. إيران مستنفرة في ذكرى 40 مهسا أميني. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي. كل المحركات الحكومية انطفأت وتوقف دورانها، حتى أن الوساطات التي تقوم بها حارة حريك واللواء عباس إبراهيم فرملها التصعيد الكلامي المباشر من الرئيس ميشيل عون والنائب جبران باسيل، والرد الفوري والمنمق للرئيس نجيب ميقاتي الذي دعا الجميع وباسيل تحديدا إلى التركيز على انتخاب رئيس جديد للجمهورية ووضع الأمور مجددا في إطارها الديمقراطي الطبيعي. في أي حال، فأن أوساطا مراقبة ترى أن أي حكومة جديدة محكومة بالفشل المسبق حتى في إدارة الشغور الرئاسي، لأن المناكفات لن تتوقف بين وزراء باسيل الذين يحركهم بإشارة واحدة وميقاتي الذي حتما لن يقبل بتحول أي وزير إلى ميني رئيس جمهورية في حكومته. وفيما ستغيب مسرحية الانتخابات الرئاسية عن مسرح ساحة النجم غدا لانشغال المسؤولين باتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل بإشراف أيموس هوكستين الذي يصل اليوم إلى بيروت في وقت تؤكد دمشق المرة تلو الأخرى أنها غير متحمسة للقيام بأي ترسيم حدودي مع لبنان الذي لم تعترف به يوما كدولة سيدة حرة مستقلة، على أن نستعرض مراحل رفضها على مدى سنوات طويلة في سياق النشرة.
فقد نقل عن مرجع كبير القول: لقد قضي الأمر ولن تؤلف حكومة، لأن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أطاح ما اتفق عليه رئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي أمس بإعلانه أنه لن يمنح التشكيلة الحكومية الجديدة الثقة، ما وتر الأجواء على نحو لم يعد ممكنا معها تأليف هذه الحكومة. بدورها قالت مصادر نيابية قريبة من ميقاتي: يبدو واضحا أن ثنائي عون باسيل غير مستعد لتشكيل حكومة، فهو يشترط أن يتقدم بأسماء الوزراء المنوي تغييرهم بالتزامن مع صدور مراسيم التشكيل، أي أنه يرفض إطلاع الرئيس المكلف عليهم في محاولة للقفز فوق صلاحياته. أضف أنهما لا يزالان يرفضان منح الثقة للحكومة الجديدة التي يشاركان فيها بعدد كبير من الوزراء.
في المقابل، أضافت المصادر: ولكشف نوايا عون وباسيل اقترح ميقاتي على عون أمس السير بالحكومة الحالية كما هي من دون تغيير أي وزير، لكن الأخير رفض أيضا، وهو ما يؤكد أن هناك مسعى لجر البلد إلى فوضى دستورية ومن خلالها إلى فوضى أمنية. كما أن ميقاتي سأل عون في اجتماعهما القصير أمس إن كان التيار سيعطي الحكومة الثقة، فأجاب رئيس الجمهورية أنه لا يضمن ذلك، وانتهى الاجتماع.
من جهتها، رفضت أوساط مواكبة للملف الحكومي التسليم بانتهاء فرصة التأليف، مؤكدة أنها لا تزال سانحة وستبقى متاحة حتى آخر ساعة من الولاية الرئاسية. وأوضحت أن الوسطاء مستمرون في جهودهم بمعزل عن احتدام السجال الرئاسي والسياسي والإعلامي، معربة عن قناعتها بأن الأمور ليست مقفلة بالشكل الذي تبدو عليه، وأن حلحلة العقد المستعصية ممكنة في حال صفت النيات وصدقت الوعود المقطوعة باستعداد الجميع لتدوير الزوايا لتأمين ولادة حكومة كاملة الصلاحيات تتحمل المسؤوليات في مرحلة الشغور الرئاسي.
الرئيس عون كرر موقفه من تطبيق المعايير الموحدة، إذ إن الجهات المشاركة في الحكومة تسمي وزرائها، وعندما يأتي دور التيار الوطني الحر في عملية التسمية يصار إلى التدخل واختيار الوزراء وليس الجهة السياسية المعنية. وطالب ميقاتي بمعالجة الأمر ومساواة الجميع، ويمكن عندها أن يحضر مساء لإصدار المراسيم.
الرئيس المكلف كان أسف للكلام الانفعالي الذي صدر عن بسيل في لحظة سياسية دقيقة تحتاج إلى التعاون بين الجميع، لا إلى إطلاق الاتهامات والمواقف جزافا واستخدام عبارات التحدي والاستفزاز. واعتبر ميقاتي أن الأنسب في هذا الظرف الصعب هو التعاضد لدرء الأخطار الداهمة عن الوطن والتعاون بين أعضاء مجلس النواب ومنهم بسيل لانتخاب رئيس جديد للبلاد ووضع الأمور مجددا في إطارها الديمقراطي الطبيعي ليس إلا.
بسيل شن هجوما عنيفا على الرئيس ميقاتي.
مين اليوم اللي عم بيحاول يخلق سابقة يجيب حكومة ما عندها الصلاحية؟ حكومة تصريف أعمال ما بتقدر تنعقد، ما بتقدر تمارس صلاحياتها إلا بالمعنى الضيق بتصريف أعمال الوزراء. هذا مش محاولة يضع يد على المقام الأول بالدولة من هيئة دستورية فائدة لدستوريتها ولا شرعيتها ولا مسائيتها. طب مين عم بيخدنا عن وعي وإدراك؟ لأنه عم بيحكي بالمقرات العامة والاجتماعات الرسمية وعم بيقول بلا ما نعمل حكومة خلينا نروح ننتخب رئيس. هيدا مثل اللي بده يجيب رئيس بالتحدي عم بياخد البلد على الفتنة. هيدا بده يخلي بالتحدي حكومة فائد الصلاحيات، حكومة تصريف أعمال تاخد صلاحيات الرئيس، عم بياخد كمان البلد على الفتنة.
وقد توقف الوسطاء عن متابعة مهامهم بين الرئيس المكلف ورئيس التيار البرتقالي منذ الأربعاء الماضي عقب انقلاب باسيل على نتائج اللقاء الثلاثي الذي جمعه مع لواء عباس إبراهيم ومسؤول حزب الله وفيق صفا، إضافة إلى إصراره على شروطه ومطالبه التعجيزية التي رفضها ميقاتي. وبحسب المصادر أيضا فإن المواقف الاستفزازية لباسيل وحملة التصعيد ضد الرئيس المكلف تعبر بوضوح عن المأزق الصعب الذي وضع نفسه فيه جراء ممارساته وأساليبه في تعطيل التشكيل، وهي لن تؤدي إلى تحقيق ما يريده لأن ما كان ممكنا سابقا لم يعد ممكنا في نهاية العهد العوني بعد أيام محدودة.
في هذا الوقت لن يوقع الرئيس عون قانون موازنة العام 2022 لتضمنه مخالفة دستورية تتمثل بعدم وضع قطع الحساب للموازنة السابقة الذي لا يزال يدرس في ديوان المحاسبة، عدا عن ملاحظات عديدة له على توزيع الاعتمادات وأمور تقنية ومالية أخرى، علما أن القانون يصبح نافذا إذا لم يوقعه رئيس الجمهورية بعد مرور شهر على وصوله إلى رئاسة مجلس الوزراء حيث وقعه الرئيس ميقاتي أمس الأول. معلوم أن عون لم يوقع سوى موازنة واحدة منذ توليه سدة الرئاسة وكانت لتوفير احتياجات مؤسسة الدولة وقتها، إلا أنه لم يوقع غيرها لمخالفتها الدستور وللسبب ذاته.
على صعيد انتخاب رئيس جديد للجمهورية تردد أن الرئيس نبيه بري سيدعو إلى جلسة خامسة في الرابع أو الخامس من تشرين الثاني المقبل في ضوء ما يكون قد أثمرت عليه مشاوراته التي سيباشرها أو باشرها فعليا وبصمت مع مختلف الكتل النيابية.
أعطت الحكومة الإسرائيلية الإذن لشركة إنرجين للبدء في عملية استخراج وإنتاج الغاز من حقل كريش في وقت أنهت اليونيفيل كل استعداداتها اللوجستية والعسكرية والأمنية لاستضافة حفل التوقيع على اتفاق الترسيم الحدودي البحري بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي بعد ظهر غد في الناقورة.
الاحتفال يحضره الوسيط الأمريكي أمسوك ستين الذي يصل مساء إلى بيروت والقائد العام لقوات اليونيفيل الجنرال أرولدو لاثارو وسط تأكيد معلومات موثوق فيها أن حزب الله اشترط مسبقا التعتيم الإعلامي على مراسم توقيع اتفاق الترسيم وطلب من السلطات اللبنانية التشديد على منع تواجد الإعلاميين في حفل الناقورة وحظر التقاط أي صورة فوتوغرافية في خلاله.
وفي مقلب سوريا فقد كشفت مصادر دبلوماسية أسباب إلغاء دمشق زيارة الوفد اللبناني الذي شكله رئيس الجمهورية بمعزل عن موافقة مجلس الوزراء اللبناني للتفاوض مع الجانب السوري لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وقالت إن السبب الأساس يعود إلى أن طرح موضوع الترسيم هكذا فاجأ الجانب السوري وحصل من جانب واحد أي لبنان بمفرده ولم يتم التحضير المسبق له بين البلدين باجتماعات تمهيدية لتذليل كل الصعوبات القائمة كما يتطلب الأمر ذلك، وبعدها تعقد الاجتماعات على مستوى المسؤولين المعنيين للاتفاق النهائي عليه.
وشددت على أن السبب الثاني المهم هو أن طرح موضوع الترسيم مع سوريا بعد حصول اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل مباشرة وكأنه تحصيل حاصل، اعتقاد خاطئ وكان الأجدى التنبه إليه قبل الاندفاع باتجاه مقاربته على هذا النحو، لأنه ليس صحيحا أن ما يصح الاتفاق عليه مع إسرائيل يطبق مع سوريا فورا.
ووفق المصادر فأن السبب الثالث يعود إلى أن صيغة التفاهمات الإقليمية والمحلية والدولية التي أدت إلى اتفاق الترسيم جنوبا لا تنسحب على سوريا التي تضللها تفاهمات مختلفة عما حصل مع لبنان، لاسيما بخصوص علاقاتها المقطوعة مع الولايات المتحدة، وهذا يشمل في طياته الاعتراض الضمني لدمشق على انخراط إيران في استيلاد هذا الاتفاق بمعزل عن سوريا، وإشارتها إلى أن ما حصل مع لبنان لا يطبق على سوريا لأن أوضاعها وعلاقاتها مختلفة.
المصادر اعتبرت أن أحد الأسباب المهمة أيضا هو عدم رغبة الجانب السوري في إثارة الملف من أساسه، لأن دمشق ترفض التفاوض حوله رغم كل محاولات إثارته سياسيا وإعلاميا لتشويه الموقف السوري، مشيرة إلى أن المسؤولين السوريين يعتبرون أن الرئيس عون وفريقه لم يعطوا العلاقات السورية اللبنانية حقها طوال مدة ولايته، وبقي على مسافة بعيدة من إعادة الحرارة الطبيعية للعلاقات بين البلدين، بل انقطع انقطاعا تاما عن تفعيل التواصل بينهما.
واستنادا إلى المصادر، فأن الإشارة الأهم هي في عدم رغبة المسؤولين السوريين أن يكون نائب رئيس مجلس نواب الياس بوصعب رئيسا للوفد اللبناني لأنه على علاقة متوترة وغير مرغوب فيه في العاصمة السورية، كما أن دمشق أبلغت عون أنه ليس مستحبا أن يطرح موضوع ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا فيما تبقى من أيام معدودة من ولايته، والأفضل أن يتم ترحيل الملف للعهد المقبل بداية أو إلحاقه بمستودع القضايا والمسائل المعلقة بين البلدين إلى ما شاء الله.
وشرحت مصادر لبنانية مطلعة على النزاع الحدودي البحري بين لبنان وسوريا أنه يدور على مساحة تتجاوز 750 كيلومترا مربعا، موضحة أنه في شمال لبنان أنجز اللبنانيون الخط الحدودي، فيما وضع السوريون خطا حدوديا مبدئيا ينطلق من الشاطئ أفقيا نحو الغرب، وهو ما يعترض عليه لبنان، ما جعل الخلاف يصل إلى 1000 كيلومتر مربع بحري تقريبا.
وقد حدد لبنان بشكل منفرد النقطة الحدودية رقم 6 وأرسلها إلى الأمم المتحدة في العام 2010 وأعاد تصحيحها في العام 2011 بتثبيت النقطة رقم 7 وأبلغ على إثرها الأمم المتحدة بها بالتزامن مع تحديد النقطة البحرية الجنوبية رقم 23.
وبعدما رسم لبنان منفردا وبشكل مؤقت حدود منطقته الاقتصادية الخالصة الشمالية، عمدت سوريا إلى القيام بالممارسة ذاتها لجهة ادعاء ملكية قسم من المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان. واعترضت دمشق على الترسيم اللبناني المنفرد لمنطقته الخالصة في الشمال عبر إرسال رسالة احتجاج إلى الأمم المتحدة عام 2014.
المشكلة تفاقمت في العام 2021 عندما وقعت وزارة النفط السورية وشركة كابيتال الروسية عقدا تمنح بموجبه الدولة السورية الشركة الروسية حقا حصريا في التنقيب عن البترول وتنميته في البلوك البحري رقم 1 في المنطقة الاقتصادية الخالصة لسوريا في البحر المتوسط في مقابل ساحل محافظة طرطوس إلى الحدود البحرية السورية اللبنانية بمساحة 2250 كيلومترا مربعا، وهنا يتداخل البلوك السوري رقم 1 مع الرقمين الرقعتين اللبنانيتين رقم 1 و2 ويظهر على إثره نزاع حدودي واضح.
بريا وفيما لم تتم أي محاولة لترسيم الحدود، وفي حين توقفت كل الجهود خلال فترة الحرب اللبنانية بين العامين 75 و90، لم تؤلف لجنة رسمية مشتركة لترسيم الحدود بعد الحرب، إلا عندما طرح ملف ترسيم الحدود البرية بين لبنان وسوريا للمرة الأولى على طاولة الحوار التي عقدها الرئيس نبيه بري في البرلمان ربيع عام 2006 لترسيم الحدود المشتركة بين البلدين على امتداد 357 كيلومترا، إلا أن الترسيم بقي عالقا مع أنه كانت قد تشكلت لجنة مشتركة أوكلت إليها مهمة ترسيم الحدود بعد قيام رئيس الحكومة آنذاك الرئيس سعد الحريري بزيارة دمشق عام 2010.
وقد بادرت بيروت إلى تشكيل لجنة أمنية سياسية حينها بإشراف الوزير جان أوغاسابيان، وزودت بالوثائق والخرائط ومنها ما يتعلق بالخرائط الجوية، وفيها مسح شامل للحدود بين البلدين، لكن دمشق لم تواكب اللجنة اللبنانية لترسيم الحدود، وقالت السلطات السورية إنها كانت مشغولة بترسيم الحدود مع الأردن بحسب ما يقول المسؤولون اللبنانيون.
وإضافة إلى هذه النقاط العالقة، تمثل منطقة مزارع شبع وتلال كفر شوبة التي تحتلها إسرائيل معضلة سياسية وجغرافية، لأن النظام السوري لم يتجاوب مع طلب لبنان في العام 2010 تزويده بالخرائط والوثائق لتثبيت لبنانية المزارع.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباح اليوم بين 35400 ليرة للشراء و35500 ليرة للبيع.
صحيا سجل لبنان 81 إصابة جديدة بكورونا إضافة إلى حالة وفاة واحدة. وعلى صعيد إصابات الكوليرا فقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 إصابة جديدة أمس، ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 305، ولم يتم تسجيل حالة وفاة جديدة، فيما سجل العدد التراكمي للوفيات 11.
في المتفرقات بعد سماع دوي انفجار قوي في معمل الزوق الحراري، ذكر سكان المنطقة أن ما يسمع في المعمل كل 3 أشهر مرده إلى أن العمال يقومون بتنظيم الدواخين، ومن بعدها يصدر صوت انفجارات لمدة 3 ساعات تقريبا، وتداول الناشطون على مواقع التواصل تسجيلا صوتيا لأحد مسؤولي المعمل.
أكدوا لي من المعمل أنه ما في شيء خطر أبدا، يعني فتحة الصباب تطلع هيك أصوات.
بناء على التحقيقات التي تجريها شعبة المعلومات في ملف الفساد في نافعة الأوزاعي، أوقفت القاضية نازك الخطيب رئيس مصلحة تسجيل السيارات في إدارة السير أيمن عبد الغفور.
في ذكرى مرور 40 يوما على وفاتها في ظروف لا تزال حتى الساعة غامضة، فرض النظام الإيراني أجواء أمنية مشددة في مدينة سقز مسقط رأس مهسا أميني، وانتشرت قوة الأمن في الشوارع خشية انطلاق تظاهرات بعدما أطلق النشطاء دعوات إلى إضرابات وتظاهرات حاشدة اليوم. وينتظر ألا تقتصر الاحتجاجات على سقز، بل ستتعداها إلى مختلف المدن الإيرانية التي انتشرت فيها الاحتجاجات منذ مقتل أميني. وأمس رصدت تظاهرات لطلاب في جامعات في مختلف أنحاء إيران رغم القمع الذي يتعرضون له، وهتف المتظاهرون في جامعة جمران في الأهواز: قد يموت طالب لكنه لن يقبل الإذلال.
في الضفة الغربية أعلنت الفصائل الفلسطينية الحداد العام والإضراب في كل المؤسسات والمرافق الحكومية والتجارية بدءا من ظهر اليوم وحتى آخر النهار عقب الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على نابلس، ما أدى إلى مقتل 6 فلسطينيين من بينهم أحد أبرز قادة مجموعة عرين الأسود، كما أصيب أكثر من 20 فلسطينيا في العملية بالبلدة القديمة في المدينة. ومساء أمس أصيب مستوطن بجروح متوسطة في عملية طعن في قرية الفندق على طريق نابلس.
أعلنت الولايات المتحدة أن روسيا أبلغتها أنها ستجري تدريبات نووية روتينية وسط تصريحات غربية عن احتمال استخدام موسكو سلاحا نوويا تكتيكيا في أوكرانيا. وذكرت واشنطن أن موسكو امتثلت لبنود اتفاقات تنص على وجوب إبلاغ الولايات المتحدة باختبارات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والباليستية التي تطلق من غواصات. وقد طالب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي المجتمع الدولي ببذل جهود مالية لتغطية عجز الميزانية المتوقع لبلاده العام المقبل بقيمة 38 مليار دولار بسبب الحرب، في حين وجهت روسيا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيها أن كييف وصلت إلى مراحل نهائية لتصنيع قنبلة قذرة.
ونبقى في الولايات المتحدة، حيث تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن جرعة من لقاح محدث ضد فيروس كورونا، ودعا الأمريكيين إلى أن يتلقوا تلك الجرعة التنشيطية قبل موسم العطلات المقبل خصوصا كبار السن، وفي الوقت الذي يرفض فيه بعض الأمريكيين اللقاحات حضهم بايدن على تنحية السياسات الحزبية جانبا، مشيرا إلى أن أكثر من 1 مليون شخص ماتوا في البلاد جراء الإصابة بكوفيد-19. معلوم أنه تلقى 20 مليون شخص فقط في الولايات المتحدة اللقاح المحدث، وحصل عليه واحد من بين كل 5 من كبار السن وفق ما ذكر البيت الأبيض.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس خريفي متقلب نسبيا بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا بسحب متوسطة مع درجات حرارة بتسجل على الساحل 30 درجة فوق الجبال 23 وبالداخل 27 درجة. بتتكاثف الغيوم بالنهار مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة بالمناطق الداخلية والجنوبية اعتبارا من بعد الظهر. بتشتد أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة وتساقط حبة من البرد. رياحا بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و75%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة بالمناطق الداخلية صباحا ومساء. والجمعة طقس غائم جزئيا إلى غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع احتمال تساقط أمطار متفرقة. أما السبت طقس غائم جزئيا إلى غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين: تأليف الحكومة يطير والتصعيد على أشده، ومسرحية انتخاب رئيس تغيب غدا عن مسرح ساحة النجم. بعد قول باسيل لن نقبل بالمجزرة الدستورية، ميقات يأسف لكلامه الانفعالي لا لإطلاق الاتهامات والمواقف جزافا. هوكستين إلى بيروت مساء وغدا في الناقورة، وسوريا لم تعترف يوما بدولة لبنان للموافقة على ترسيم الحدود. إيران مستنفرة في ذكرى 40 مهسة أميني. نشرتنا انتهت، أخرجها فريدي سابا وبيتر حشاش. شكرا لإصغائكم،
إلى اللقاء.